قطاع غزة. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقشي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرام، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقشي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن أمله بأن تتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهنية وأن تتجنب التحيز السياسي. ودعا محمد إسلامي الوكالة الدولية لاحترام حقوق جميع البلدان وفقا لقوانين المنظمة ذاتها، مشيرا إلى خضوع إيران لرقابة الوكالة مع إجراء خبرائها عملية تفتيش يوميا وفقا للجدول المحدد. إسلامي أكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كشفت مؤخرا عن إنتاج غاز الهيليوم، مضيفا أن مشروع إنشاء المحطات النووية في مدينة بوشهر جنوبي إيران مستمر بشكل جيد، لكنه يستغرق عدة سنوات. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء باستخدام إيران قوتها الحقيقية ضدهم في حال مواصلة شرورهم. وفي كلمته خلال مناورة الرسول الأعظم في مدينة أراك وسط إيران، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية مثالا على قوة الإيرانيين، وأن الأعداء لم يتلقوا الضربة الرئيسية بعد، مشيرا إلى هزيمة أمريكا وكيان الاحتلال أمام جبهة المقاومة، ولا اعتراف المسؤولين بكيان الاحتلال بهذه الهزيمة. اللواء سلامي أشاد بمجابات المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وانتصارها عليهم بقوة الإرادة، مستنكرا ارتكاب جيش الكيان بدعم أمريكي مجازرة بحق سكان غزة. أعلنت حركة حماس أنها ستسلم جثث 4 أسرى للاحتلال يوم غد بالتزامن مع إفراج الكيان عن دفعة الأسرى الذين تعمد تأخير إطلاق سراحهم قبل أيام. وشددت الحركة على أن عملية التبادل ستنجز بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن ذلك سيتم بشكل متزامن منتصف الليلة. هذا وأكدت الحركة عدم تلقيها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق رغم جاهزيتها لإتمامه، فيما قال مسؤولون بالاحتلال أن أطرافا بالكيان أوصت نتنياهو ببذل الجهود لاستنفاد مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى. وحول توصل حركة حماس اتفاق بخصوص تأخير الاحتلال إفراج عن الأسرى الفلسطينيين، نستمع لهذا التقرير.
قطاع غزة يستقبل اليوم 39 من اتفاق وقف إطلاق النار على وقع ما ذكرته مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن تل أبيب تسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بدلا من الانتقال إلى المرحلة الثانية. وقالت الصحيفة البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطلاق سراح عشرات الأسرى المتبقين مع تجنب الالتزام بوقف العدوان، مضيفة أن الوسطاء يأملون في بدء محادثات المرحلة الثانية هذا الأسبوع. من جهته أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الإقلاع. الاقتضاء. وفي السياق، كشف موقع إكسيوس عن أن فيتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. في المقابل، أعلنت حركة حماس اختتام وفدها زيارة للقاهرة تم خلالها التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت الماضي. وأوضحت الحركة في بيان أن التوافق جرى على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثث الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.
أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة دكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. وكانت الوزارة حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارص على الأطفال حديثي الولادة لانعدام الأجهزة والمعدات. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع وفقا لانتهاكات ممنهجة للاحتلال. هيئة شؤون الأسرى وصفت أوضاع المعتقلين بهذا السجن بالسيئة، مضيفة أن حدتها ازدادت بعد حرب الإبادة على قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى معاناة المعتقلين من البرد الشديد مع قلة الأغطية والملابس الشتوية، لافتة إلى منع الكيان إغلاق الشبابيك، بالإضافة إلى سوء الأطعمة المقدمة للمعتقلين كما ونوعا. ومنذ حرب الإبادة تدهورت الأوضاع في سجون الاحتلال، حيث تصاعد عمليات التنكيل بالأسرى الفلسطينيين. قتل شخصان وأصيب آخرون أثر غارات للاحتلال استهدفت نقاطا عسكرية في ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا. وذكرت مصادر سورية أن القصف الجوي للاحتلال جاء بالتزامن مع توغل قواته البرية داخل الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، لافتة إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء ريف درعا الغربي والقنيطرة. ومن جهته، ادعى وزير حرب الكيان الغاصب إسرائيل كاتس أن الاعتداءات الأخيرة على سوريا تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب البلاد. وختاما العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد باستخدام قوة إيران الحقيقية في حال مواصلة الأعداء شرورهم ضد البلاد. حماس تعلن تسليمها جثث 4 أسرى إسرائيليين يوم غد في مقابل دفعة أسرى فلسطينيين. وارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 7 بسبب موجة البرد في قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نلاقيكم من جديد من خلال حلقة أخرى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحل في جولتنا لهذا الأسبوع ضيوفا على مدينة شاهرود ضمن تطوافنا بين أرجاء محافظة سمنان لنتعرف على مظاهر السياحة فيها. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، تعتبر شهرود من الأقضية الجميلة في محافظة سمنان ومن المدن القديمة والتاريخية في إيران، وتقع في الشمال الشرقي. تقع هذه المنطقة ضمن الحد الفاصل بين نوعين من المناخ، هما الجاف الصحراوي في الجنوب والرطب الغزير الأمطار في شمال إيران. وقد أدى التنوع المناخي في شهرود إلى أن تكون هذه المدينة متنوعة للغاية من الناحية الإقليمية، بحيث تعرف شهرود بأنها قارة صغيرة ذات 5 أقاليم. ومن خصائص هذا القضاء وجود السهول والسهوب والأراضي البرية والغابات والأنهار ضمن منطقة واحدة.
وقد أدى هذا التنوع الإقليمي إلى أن تتحول شهرود إلى مدينة ذات أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية مثل العنب والتفاح والفستق والتمور، كما أنها من حيث المواد المعدنية من أهم مراكز استخراج الفحم الحجري في إيران، حيث تضم أراضيها مناجم مثل مناجم الجص والرصاص والقصدير وأحجار الزينة.
يعد السفر إلى شهرود من أفضل الخيارات لسياح الطبيعة ومحب الحيوانات والبيئة. تضم شهرود أكبر المناطق المحمية وأجمل المناطق السياحية الطبيعية، وتقع على مسافة 45 كيلومترا إلى الشمال منها، وتعرف باسم غابة الغيوم. تعتبر هذه المنطقة من الغابات الهيركانية القديمة، حيث يتراوح تاريخها من 25 إلى 50 مليون عام.
وتوجد من الناحية التاريخية وثائق تدل على أن شهرود كانت الولاية 14 من التقسيمات 16 الأفستائية في العصر القديم، حيث بنيت من قبل الآريين في السفح الجنوبي من سلسلة جبال ألبورز. ويقال إن النواة الأولى لهذه المدينة بنيت فوق تلال منخفضة قرب نهر هذه المنطقة الكبير، ولذلك عرفت هذه المدينة باسم شهرود، أي النهر الكبير.
نمت هذه المدينة وتوسعت تدريجيا، وأصبحت في عداد المدن المهمة للبارتيين إلى جانب مدينة قوميس عاصمة الأشكانيين. تضم شهرود الكثير من الأبنية التاريخية نظرا إلى قدمها، ومن جملة أهم الأبنية التاريخية لهذه المدينة قبر بايزيد البسطامي وقلعة البارتيين وحمام أميرية وخان عباس آباد وغيرها.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأفاضل، تعتبر شهرود من المدن التي يتردد عليها المسافرون بكثرة بسبب وقوعها على الطريق إلى مدينة مشهد المقدسة التي تضم مرقد الإمام الرضا عليه السلام، حيث يقيم فيها سنويا الكثير من المسافرين وهم في طريقهم إلى وجهات أخرى، سواء لزيارة المدينة أم لمدة محدودة، ويحملون معهم منتجات هذه المدينة اليدوية والغذائية كهدايا.
من جملة الهدايا التي تحمل من هذه المدينة ورق المشمش المجفف والكشمش والعنب والبرقوق وأنواع الخبز والخبز الحلو والفطائر المعروفة باسم كاك والفطير وأنواع الملبس وسكر النبات والصناعات اليدوية مثل البسط والفخاريات والسيراميك وما إلى ذلك. من الطريف أن نعلم أن ورق المشمش والقيسي الذي هو نوع من المشمش في شهرود يتمتع بشهرة عالمية، ويتم تصدير حجم كبير من إنتاج المشمش والقيسي من هذا القضاء إلى البلدان الأخرى.
نعم، تتمتع شهرود كمدن محافظة سمنان الأخرى بتنوع غذائي كبير، وهنا نريد أن نعرفكم أحبتنا المستمعين على أحد الأطعمة النباتية المحبوبة في هذه المدينة، وهو مرق التفاح والكرز الحامض. وهو طعام نباتي سهل التحضير، يتم إعداده في الصيف الذي هو فصل قطاف الكرز.
كما يبدو من اسم هذا الطعام فإنه يعد من التفاح والكرز الحامض، علما أن الكرز الحامض له الكثير من الفوائد، فهو يحتوي على الحديد والكالسيوم والفوسفور والكلور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والنحاس والقصدير والمنغنيز والكوبالت. سكر هذه الفاكهة هو من نوع اللولوز، وهو مفيد للغاية للأشخاص المصابين بالسكر. التفاح المعروف بفوائده الكثيرة يحتوي على مقادير كبيرة من مضادات الأكسدة التي تؤدي إلى تعزيز مناعة الجسم وعلاج متلازمة الأمعاء بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.
نعم، ذكرنا فيما سبق أن المشمش هو من المحاصيل المهمة في شهرود، وتصدر منتجاتها الجانبية مثل ورق المشمش إلى بلدان العالم المختلفة. ومن الطريف أن نعلم أن أشجار المشمش في شهرود تتم المحافظة عليها باعتبارها جزءا من الاحتياطيات الجينية الوطنية في إيران.
وقد تحول المشمش بسبب احتوائه على الكثير من الفوائد للجلد والشعر وصحة الجسم إلى إحدى الفواكه التي يكثر عليها الطلب. هذه الفاكهة غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين سي، إي وكي، كما تحتوي على مواد معدنية مثل الحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والفوسفور. ويعتبر ورق المشمش، أي المشمش المجفف، من أكثر أنواع الفواكه المجففة تغذية، حيث لا تختلف عن الفاكهة الطازجة من حيث الفائدة.
ومن بين الأطعمة التي يتم تحضيرها في مدينة شهرود من المشمش الطعام المعروف باسم مثرودة ورق المشمش، والذي يعد من الأغذية المحلية في محافظة سمنان وخاصة مدينة شهرود، ويستخدم في تحضيرها ورق المشمش المجفف والبطاطا والبصل وعصير الحسرم والطماطم المبشور والنعناع المجفف والملح والفلفل والكركم والبيض من أجل إضفاء طعم لذيذ عليها.
مستمعينا الأعزاء، ها نحن ذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق جمعتم فيها بين الفائدة والمتعة، نترككم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، عنوانها كرم الإمام علي أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كرم علي عليه السلام. يلاحظ في كرم أمير المؤمنين أن كرمه فيه بركة كبيرة، هذا تميز. قد يكون الإنسان كريما، صفة رائعة، لكن قد هذا الكرم لا يكون، هذا البذل لا يكون فيه منفعة. أما لو لاحظتم بذل أمير المؤمنين عليه السلام تجدون فيه إما أن يرفع حاجة، نقرأ موقفا ونسمع حدثا، موقف لأمير المؤمنين عليه السلام، كرم أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كرمه يحل مشكلة، يسعى في حل مشاكل الناس. نقرأ هذه عن موسى بن عيسى الأنصاري، هذا في تفسير الفرات، يقول: كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كنت وياه جالس بعد أن صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله العصر بهفوات. يقول: فجاء رجل إليه، مقصود جاء رجل عارف وين يروح، راح إلى أمير المؤمنين، فقال له: يا أبا الحسن، قد قصدتك في حاجة أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، أنا عندي حاجة، أمبيك الجياي تحل وياي هذه المسألة وهذه المشكلة. فقال له: قل، أول شيء قول حاجتك. قال: إني ساكن في دار، أنا مستأجر لبيت، إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وإنه يهيج الريح. أنا مستأجر بيت، البيت فيه نخلة، النخلة لصاحب البيت، النخلة فيها ثمر، وإنه يهيج الريح، يجي ريح فتسقط من ثمرها بلح بسر وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي منه، يجي طير عصافير غير ذلك يتعلقون وطيح منه، وطيح في الحوي، وأنا آكل منه، وأنا آكل منه، هذا اللي يطيح، اللي طيح الريح، اللي طيح الطير آكله فضيل، ما أتعلف أنا، وأنا آكل منه، ويأكل منه الصبيان أولادي، من غير أن ننخسها بقصبة. يقول: إحنا ما نأخذ العصا ونطيح التم أو نرميها بحجر. يقول: فاسأله أن يجعلني في حل. أنا أمضيك يا أمير المؤمنين، تقول لصاحب هذه النخلة يخلي يبري ذمتي. قال: انهض بنا. أمير المؤمنين يقول لهذا الرجل: انهض بنا، خلنا نروح. يقول: فجئنا إلى الرجل، موسى بن عيسى هو اللي ينقل الموضوع. يقول: جئنا أنا وأمير المؤمنين ويا هذا الرجل، جئنا إلى صاحب البيت، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ذاك استانس صاحب البيت، فرحب به وسر، استانس، وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: جئتك في حاجة. يقول لي: يا عدي، يا أمير المؤمنين، وش جاي؟ قال: أنا جاي إنك في حاجة. قال: تقضى إن شاء الله. هذاك يقول لأمير المؤمنين، بعد أمير المؤمنين جاء، قال لي: تقضى إن شاء الله. قال: ما هي؟ قال أمير المؤمنين: هذا الرجل ساكن في دار لك، في موضع كذا، عندك أنت بيت ساكن، هذا البيت الفلاني في المكان الفلاني، هذا الرجال ساكن عنده، وذكر أن فيها نخلة، وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك من غير حجر يرميها، مع أنه ما يرميها بحجر أو قصبة ينقصها. أمير المؤمنين يقول لهذا الرجل: أريد أن تجعله في حل، هذه حاجتي، هم بيكتبري ذمته، كان يأكل منها النخل اللي يطيح في الأرض. وش كان موقف هذا الرجل؟ فتأبى عن ذلك، ما نفعت شفاعة أمير المؤمنين، تأبى رفض، قال لي ما أحلله. وسأله ثانيا، شوف الحرمان، لاحظ الحرمان، سأله ثانيا أمير المؤمنين مرة ثانية، قل له حلله، وأقبل يلح عليه في المسألة. أمير المؤمنين إلح 100%، 100% لو الموضوع لأمير المؤمنين ما تحصل هذا الإلحاح، لكن المسألة مسألة شنو؟ حاجة مؤمن. فأخذ وأقبل يلح عليه في المسألة، وذاك يتأبى، يرفض العرض، إلى أن قال الله. أمير المؤمنين طلعت من قلبه الله، الحين بيطرح إليه علاج. قال لي أنا أضمن لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبدلك بهذه النخلة، نخلتك مو دارك، بس بهذه النخلة حديقة في الجنة. فأبى عليه بعد ما وافق العرض، ما وافق. يقول ذاك وصلنا إلى المغرب ورهقنا المساء، كلها مفاوضات، والمفاوضات مي ناجحة، على هالنخلة. وقال لي بخلي بدالها أنا بضمن لك عند الرسول إنه يعطيك في الجنة حديقة. إذا قال لي بيعطيك في الجنة حديقة، وش تفهمون منها؟ يعني ما يصير الحديقة في الجنة وانت بتروح النار، صح؟ يعني إن شاء الله أنت وياها، وهي حديقتك. يقول فقال له عليه السلام، أمير المؤمنين طرح عرض ثاني، تبيعنيها بحديقتي فلانة؟ قال لي هذه دارك، تبيعني إياها بحديقتي؟ أمير المؤمنين عنده حديقة، عنده بستان. فقال له نعم. الآجلة مالت الآخرة ما يبيها، لكن المقبوضة في الدنيا العاجلة يريدها. قال لي نعم أوافق. حين ذاك شوف وش يقول لأمير المؤمنين، قال لي أمبيك عاد تشهد على هالصفقة، هذا اللي ياك موسى بن عيسى زين. فقال فاشهد لي عليك، يعني أنت يشهد عليك يا أمير المؤمنين الله وموسى بن عيسى الأنصاري أنك قد بعتها بهذه الدار. قال لا إيه أشهد نعم. أمير المؤمنين قال أشهد الله وموسى بن عيسى أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها بهذه الدار اللي أنت تملكها، أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة؟ هذاك يقول أنت بس الحين بعتني، يقول أمير المؤمنين بس بعتني بدل بيع هذه بهذه. إنزين يقول ذاك ما كان يتوهم أن أمير المؤمنين يسوي هذا الموضوع، يفعل هذا الموضوع. فقال أمير المؤمنين نعم أشهد الله وموسى بن عيسى على أني قد بعتك هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة، أبيعك إياها. فالتفت علي عليه السلام بس وافق إلى الرجل، قال قم فخذ الدار. حين ذاك جاي يبي هالرطب اللي طايح، هذا المتلعوز، حصل إليه ويش؟ حصل لي بيت من عند أمير المؤمنين. يقول قم فخذ الدار، بارك الله لك فيها وأنت في حل منها، عيش فيها هني. يقول ووجبت المغرب، صار أذان المغرب، وسمعوا أذان بلال، خلصت يعني لهني. يقول دلين راحوا يبادرون إلى الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله، وراحوا صلوا عشاء الآخرة، ثم كل واحد راح انصرف إلى المنزل. جو يوم ثاني أصبحوا صلوا وراء النبي صلاة الصبح، عقبوا بعد صلاة الصبح، هبط على رسول الله جبرائيل عليه السلام بالوحي من عند الله. لما هبط جبرائيل في وحي، رسول الله أدار وجهه إلى أصحابه اللي قاعدين، فقال من فعل منكم في ليلته هذه فعلة؟ منه البارحة مسوي شيء؟ فقد أنزل الله بيانها، فمنكم أحد يخبرني، في أحد منكم يخبرني وإيش سوى البارحة، لو أنا أخبر. فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: بل أخبرنا يا رسول الله، أنت خبرنا. فقال صلى الله عليه وآله: نعم، هبط جبرائيل عليه السلام، هبط جبرائيل فأقرأني عن الله السلام، وقال لي: إن عليا فعل البارحة فعله. فقلت لحبيبي جبرائيل عليه السلام: ما هي؟ فقال: اقرأ يا رسول الله. فقلت: وما أقرأ؟ أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الليل: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إلى قوله ولسوف يرضى. قال: أنت يا علي ألست صدقت بالجنة وصدقت بالدار على ساكنها بدل الحديقة؟ فقال عليه السلام: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك. فوثب صلى الله عليه وآله، قام رسول الله إلى أمير المؤمنين فقبل بين عينيه، قبل جبهة أمير المؤمنين عليه السلام وضمه إليه، حضنه وقال له: أنت أخي وأنا أخوك. اللهم صل وسلم على محمد وصل على محمد وآله. آخر موقف بسيط لأن حتى أنتهي، قلنا هذه مواقف شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يشهد لكرم أمير المؤمنين عليه السلام خصم يبغض عليا، يكره أصلا، خلى الشام 70 سنة على أعواد المنابر تلعن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن حين هذا معاوية لما يأتي إلى كرم أمير المؤمنين يعترف بكرم أمير المؤمنين عليه السلام. يوم من الأيام رجل دخل على معاوية، يقول له: من وين جاي؟ هذاك متزلف، قال: جئتك من عندي أبخل الناس، يقصد أمير المؤمنين، أنا ترى جاي من عند أبخل واحد له علي. فقال معاوية: ويحك، كيف تقول إنه أبخل الناس؟ معاوية يتكلم عن أمير المؤمنين، يقول: لو ملك بيتا من تبر من ذهب وبيتا من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه. كان هذا بيت إلا من الذهب ينفق قبل شنو؟ ما ينفق بيته إلا من التبن. هذا شهادة عدو لدود لأمير المؤمنين بكرم علي عليه السلام، كرمه كالشمس لا يمكن أن تنكر. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وصل على محمد وآله.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وانذرا.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وانذرا.
بشر وانذرا
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر. خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر، بشر وأنذر. جئت بالدين النقي ظافرا موقرا، أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر. خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر. النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للغرى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. وقال عليه السلام وقد مدحه قوم في وجهه: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. وقال عليه السلام: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنؤ. وقال سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما،
وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان. ورؤي عليه إزار خلق مرقوع، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام: يخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون، إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان. وعن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه، فنظر في النجوم فقال لي: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. يا نوف، إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له، إلا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. وقال سلام الله عليه: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. وقال عليه السلام: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. وقال سلام الله عليه: لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه، وذلك القلب، وذلك أن له مواد من الحكمة وأضدادا من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن غاله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر استلبته الغرة، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كظته البطنة، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد. مستمع الكريم، كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبرائيل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام، أحبكم الله وأكرمكم، في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالقرض وإقراض المحتاجين. وتحدثنا في حلقة سابقة عن فضيلة القرض وثواب القرض. في هذه الوصية التي بين أيدينا واللي استمعتوا لها قبل قليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفاضل بين الصدقة وبين القرض، وكلاهما أمر مستحب، وكلاهما من أعمال البر، وكلاهما مما يرجى له الثواب. الصدقة من الأمور المفيدة المهمة المستحبة من أعمال البر، اللي ورد عليها تأكيد كبير جدا في الروايات والآيات، ولا نريد أن ندخل في باب الصدقة. واضح يعني فضيلة الصدقة والتصدق وأهميتها بالإسلام جدا واضحة، لا تخفى على الأخوة الكرام. ما في الصدقة من أحاديث وروايات وفضل كبير جدا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية اللي استمعتوا لها قبل قليل يفاضل بين الصدقة والقرض، فيفضل القرض على الصدقة. سبحان الله. نعم، القرض إذا جاءك إنسان مؤمن محتاج وتقدر تفك عقدته وتكشف غمه وتيسر أمره، ففضلك أكبر من فضل المتصدق. أيها المقرض، يا من تقرض الناس، فضلك أعظم من المتصدق. سقد واحد يتعجب، فعلا موضع عجب، الصدقة عظيمة جدا، بعدين الصدقة عطية بلا عوض. يعني أنت لما تصدق على إنسان تعطيه دون مقابل إلا الثواب طبعا، لكن القرض تقرض المال بشرط أن يرجع إليك مرة ثانية، فكيف يكون القرض أفضل من الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين، يقول: لأنه بعض الناس قد يسأله وعنده، يعني يجي يطلب من عندك، يسأل بعض الفقراء، هو مو فقير لكن متعود على المسألة فتطي، لكن المستقرض لما يستقرض حتما محتاج، ولا ليش يستقرض منك ويبقى المال في ذمته إذا ما محتاج؟ هل إنسان ليس له عقل أن يجعل الأموال في ذمته وهو غير محتاج؟ فلأن المستقرض دائما محتاج، بينما السائل قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا، لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
فرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خادل عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد باستخدام قوة إيران الحقيقية في حال مواصلة الأعداء شرورهم ضد البلاد. كتاب القسام تسلم الليلة جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين.